الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أولا نحمد الله عز وجل الذي جمعنا بحوله وطوله، من غير حول لنا ولا قوة، هو الذي يسيركم في البر والبحر. سبحان الله، قطعنا تذاكر الطيران على أن يكون نزولنا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فشاء الله عز وجل أن يكون النزول في مدينة الرياض لأمر علمه ولحكمة أرادها. هو الذي يسيركم في البر والبحر، وإذا أراد الله أمرا أمضاه وقضاه ويسره، ولا حول للعبد ولا قوة. ثم نشكر من رتب لهذا المجلس من الأخوة الكرام الذين لمس منهم المحبة والحرص على الخير، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. سمعنا من أخينا محمد الصنعاني كلاما طيبا مفيدا في بيان عظمة الإسلام وأهمية التمسك بالإسلام والدعوة إلى الإسلام والعناية بهذا الباب، بالبعد عما يخالف مخالفة كلية أو جزئية لدين الإسلام. فالله عز وجل حين أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن قال: إن الدين عند الله الإسلام، فدين جميع الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، التوحيد، العقيدة الصحيحة، العبادة الخالصة. نعم، قد يختلف الأنبياء في شأن بعض الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما من حيث أركان الإيمان، أركان الإسلام، ركن الإحسان، هذه الأمور متفق عليها، متفق عليها حين أنزلها الله. لا ننظر إلى حال الناس الآن، هؤلاء غيروا وبدلوا، اليهود غيروا وبدلوا، النصارى غيروا وبدلوا، أهل البدع على تفاوت فيهم. قد ألف الشوكاني رحمه الله رسالة ضمن الفتح الرباني بين فيها هذه المسألة، وأن الرسل متفقون في نحو ما ذكرته من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهكذا ما يتعلق بالإقرار لله بالتوحيد والشهادة لرسوله ونبيه، ثم الصلاة والصيام والحج. وقد جاءت في أحاديث كثيرة حج بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهكذا ركن المراقبة، ركن الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ما في هذا الحديث دين، هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. والبخاري حين ساق هذا الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل ما تقدم دينا، فهذا هو الذي يدعو إليه أهل السنة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، تطبيق هذا الحديث العظيم. كل ما يعني تدعو إليه، تحث عليه، ترشد إليه، تتعلمه، يعود إلى هذا الحديث الذي من شأنه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بارز للناس يسأله مع علمه، لكن يسأله ليعلم غيره بهذه الأركان العظيمة، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وركن الإحسان. لو تأملنا حال الناس مع هذه الأركان تجد العجب العجاب، العجب العجاب، والفرق الكثيرة المتنوعة في باب الإيمان بالله فضلا عن بقية الأركان، بل حتى من الطوائف التي تدعي النسبة إلى الإسلام، العجب العجاب في إيمانهم بالله. بعضهم يؤمن برب الله وجود له، لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا محايث ولا مباين ولا موجود ولا معدوم، وبعضهم يؤمن برب له أسماء ولا صفات له، وبعضهم يؤمن برب له أسماء وبعض صفات، ويحرف ويرد الصفات دل عليها العقل والنقل ودلت عليها الفطر السليمة والاعتقادات المستقيمة، وبعضهم يمثل الله بمخلوقاته. وهذه طوائف تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا في باب الإيمان بالكتب يذهب كثير من الناس. ذكر ابن أبي العز تسعة أقوال أو تسعة تعريفات لكلام الله سبحانه وتعالى، وابن القيم أضاف قولا عاشرا، يعني كل هذه العشر الأقوال مخالفة لمنهج السلف إلا ما كان من قول واحد، من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به بحرف وصوت سمعه منه جبريل، وأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء، ليس كمثل شيء السمع البصير. دعك مما يتعلق بعد ذلك من الخلاف، لا نقول من الخلاف، من الاختلاف الواقع من المخالفين في هذا الباب، من حيث هل أنهم يحتجون بالقرآن على ما ورد أم يحرفون دلالته ويتلاعبون بنصوصه. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. وفي مقدمة الإمام أحمد في الرد على الجهمية تلك الأسطر اليسيرة دليل على ما يفعله أهل البدع مع القرآن وما يفعله أهل السنة، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين، ويذكر عن أهل البدعة أنهم مخالفون للكتاب، يعني إشارة إلى ما عليه الناس في القرآن. وإذا جئت إلى الرسل، جماهير البشرية ما آمنوا بالرسل كما أمر الله، يعني تجدهم يكفرون ببعض ويقتلون بعضا، والشأن عجيب. وهذه الأمة نفسها كثير منهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم على غير الوجه المراد، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يقولون في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وربما بعضهم عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج به من طور النبوة والرسالة إلى طور الألوهية والعبادة وغير ذلك. وبعضهم لا ينظر إليه إلا أنه بشر من البشر، يعني صاحب عقل وذكاء وفطنة، يستطاع أن يجمع الناس على هذه الأمور التي عليها الناس، مع أن الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فتجد الناس في عجب، جماهير المسلمين فضلا عن غيرهم الآن عندهم قصور في تحقيق أشهد أن محمد رسول الله، فهنا مستقل المستكثر، لأن معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يذكر أهل التعاريف طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالناس بين مستقل ومستكثر لمخالفة مقتضى هذه الكلمة العظيمة. وأيضا لو عدنا أو سيأتي إلى مقتضى شهادة أن شهادة أن لا إله إلا الله، كم من الناس الذين يكررونها بألسنتهم ويكتبونها بأيديهم ويحفظونها، وإذا جئت إلى واقعهم لا إله إلا الله هم في وعد وهي في وعد، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا في باب ما يتعلق باليوم الآخر، لو نظرنا إلى حال من يتلفظ بالإسلام مع اليوم الآخر لا وجدت العجب. مثلا المعتزلة والرافضة كثير من الطائف إليهم لا يؤمنون بميزان ولا صراط ولا حوض ولا شفاعة لأهل الكبائر ولا مجيء ولا إتيان ولا نظر إلى وجه الله عز وجل ولا صراط، يعني أمور كثيرة من اليوم الآخر خرجت من اصطلاحات القوم، خرجت خروجا كليا، نسأل الله السلامة والعافية. قبل أيام كان لي رد على هذا المؤيدي، أظن اسمه محمد بن عوض أو محمد بن عبد الله بن عوض المؤيدي، صاحب كتاب قصد السبيل في معرفة الجليل، يعني ينقل عن بعض أصحابهم قولين في مسألة الصراط، يعني يقول طائفة يقولون صراط علامة جهنم موافق لأهل السنة، وطائفة تقول هو يعني مجاز في حق الإسلام أو نحو ذلك، ويرجح المعنى الأخير. يعني تجد أنهم ما يوفق كثير منهم لترجيح ما دل عليه القرآن والسنة، فكثير من شأن اليوم الآخر ملغى عند أهل البدع أو عند كثير من أهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا باب القدر، إذا تأملنا الناس في باب القدر طرائق جددة، أشار شيخ الإسلام في آخر التدمرية إلى طائفة الجبرية، طائفة المعتزلة النفاة، طائفة الإبليسية، وهناك طوائف بين هذه، طوائف بين هذه، إما أن تميل إلى قول الجبرية وإما أن تقول إلى قول النفاة وإما أن يضطربوا في بعض ما يتعلق بهذا الباب. وما يسلم في جميع هذه الأمور التي تقدم ذكرها إلا أهل السنة والجماعة الذين سلموا لله ودخلوا في السلم كافة واستسلموا، حتى أشار الطحاوي رحمه الله في عقيدته أنه لا يستقيم شأن الناس في هذا الباب إلا بالتسليم، على قدم التسليم في باب القدر بغير من الأبواب. فهذه ستة أركان عظام جاء بها الإسلام ودعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مذكورة في القرآن ودلت عليها السنة ودل عليها منهج السلف. وكم تجد من الاختلاف والاضطراب والمنابذة والمخالفة، ما الله به عليم. أقوال في هذه الأركان الستة الحال معها كما قال عبد الله بن مبارك: إنا لنذكر أقوال اليهود والنصارى ونتحرج من ذكر أقوال الجهمية. ومن إليهم؟ انظر إلى المعتزلة الذين هم أحسن حال من الجهمية، وقد أخذ بطريقهم عندنا في اليمن هذه الفرقة المارقة الحوثية، وقبلهم حتى الزيدية، يعني يعلمون الأطفال في الكتاتيب سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، قدير بلا قدرة، هكذا ويكررونها. قلنا لهم في بعض الردود: والله لو قيل في مجد الدين المؤيد سميع بلا سمع لغضبتم، أو عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سيغضبون. وربما إذا كان المتكلم معه متعصب يضارب، وهو يصف الله عز وجل بهذا الوصف يعني الذي هو تعطيل من صفة السمع، حاطة طلاب المسموعات. بل هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، لأنه من أحدث الكتب رددت عليه الحمد لله، يصرح أن علم الله هو ذات الله، يعني سمع الله وعلم الله، بصر الله وعلم الله. ما عندهم سمع، ما عندهم بصر، مع أن الله يقول: ألم يعلم بأن الله يرى، إنه يرى ماذا؟ آيات أخرى في إثبات الرؤية، يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين، وهو السميع البصير. يعني تصريح بالصفة والفعل من الصفة، وكذلك الاشتقاق من الاسم بالصفة، ويأتي يحرفها. بل ينكرون الحوض، وقبل ذلك أيضا الكرسي، ما عندهم كرسي، الكرسي هو الملك أو العلم، والعرش هو الملك أو العلم، على اختلاف بينهم. لا يؤمنون بعرش ولا كرسي ولا شيء، صلى الله السلام والعافية. فإذن يا أخوة أهل السنة سموا سنة لأخذهم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سموا سلفيين لأخذهم بمنهج السلف الكرام، سموا أهل حديث لتعظيمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سموا أهل الأثر لأخذهم بآثار من سلف وسبقهم. فأسماؤهم مأخوذة من صفاتهم. فينبغي على كل مسلم أن يدخل في الإسلام كافة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا المراد به الإسلام، أي يدخلوا في الإسلام من جميع جوانبه، في التوحيد، في العقيدة، وهذا أهم ما يتمسك به، والله أهم، مع عظيم شأن الأركان الأخرى، يعني الأعمال من صلاة وصيام وحج وزكاة ونحو ذلك، إلا أن باب العقيدة والتوحيد هو الباب الأول. من فسدت عقيدته فسدت أعماله وأقواله وساء شأنه، والله حتى أخلاقه يا أخو. أن الأخلاق مرتبطة بالعقيدة. انظروا إلى الواقع الآن، تجد من هم أحسن الناس خلقا؟ المتمسكون بالعقيدة السلفية. أما أولئك أصحاب العقائد الفاسدة في باب الفروج، حدث ولا حرج، كالرافضة في باب الفروج، ولا عندهم حرام، ما عندهم شيء حرام في باب الفروج، يعني هذا الأصل مذهبهم الذين يرون المتعة. مثلا كثير من الحزبيات في باب الخروج على الحكام، ما عندهم ممنوع، ما عندهم ممنوع، إذا تكلم على الحاكم كأنه يتكلم على عربجي في الشارع، ازدراء واحتقار وتنقص وتثوير نحو ذلك. وهكذا في كثير من أمورهم. فالعقيدة لها أثر عظيم في صلاح الظاهر والباطن. انظر إلى المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض النساء لها 10 أزواج، وكل واحد يعلم أن معها غيره، وبعد أن تحمل وتضع تجمعهم وتختار له أب من بين 10، ما أحد يستطيع يقول لها. لماذا؟ لأن العقيدة كانت فاسدة. لما جاء الإسلام بين ليلة وضحاها، يتغير من دخل في الإسلام لصلاح عقيدته. مرثد رضي الله عنه عاد من المدينة لجلب بعض الأسرى، وإذا بامرأة تسمعه تعرف صوته. مرثد عندنا، يا مرحبا يا مرحبا، بت الليلة عندنا. قال يا عناق إن الله حرم الزنا. انظر صلاح العقيدة، مباشرة مراقبة لله، فعل المأمور، ترك المحظور، صبر على المقدور. فلذلك ينبغي لنا أن نهتم بهذا الباب، باب العقيدة، باب العقيدة، باب التوحيد، لأن من صلحت عقيدته صلحت عبادته، ومن فسدت عقيدته ردت عبادته، وإن كان عابدا. ربما يشترك معنا مع أهل السنة في الصلاة كثير من الطوائف، قيام وصيام وحج عمرة زكاة، لكن تعلمون أن من شروط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة. فصاحب العقيدة الفاسدة قد لا يوجد له إخلاص، وقد لا توجد له متابعة، وقد لا يوجد له إخلاص ولا متابعة. نسأل الله السلامة والعافية. والمتأمل لكتب السلف، سواء الكتب المفردة أو الكتب الجوامع أو غير ذلك، اهتمام بالعقيدة، اهتمام بالعقيدة. انظر إلى الشريعة اللاجري، انظر إلى السنة لعبد الله بن أحمد، انظر إلى السنة الخلال، انظر إلى ما لبان بن بطة، انظر كذلك إلى شرع أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، الإيمان لابن مندة، التوحيد لابن خزيمة. وكم وكم ماذا تقول في الكتب المصنفة في هذا الباب؟ اهتمام عظيم بالتوحيد والعقيدة، فهو الذي يميز السني عن غيره، التوحيد والعقيدة. أما غير ذلك قد يتفق الناس، بل بعض الأشياء قد يتفق اليهودي مع المسلمين فيها، والنصراني مع المسلمين فيها، لكن ومحمد فرق بين الناس. وفي رواية محمد فرق بين الناس، العودة إلى عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، العودة إلى عبادة محمد صلى الله عليه وسلم، العودة إلى توحيد محمد صلى الله عليه وسلم، العودة إلى معاملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحك، هذا هو المحك. إذا قصرنا في هذا فالسلفية عندنا ادعاء، إذا قصرنا في توحيد محمد صلى الله عليه وسلم فالسلفية عندنا ادعاء، إذا قصرنا في عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم فالسلفية عندنا ادعاء، إذا قصرنا في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فالسلفية عندنا ادعاء، إذا قصرنا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم فالسلفية عندنا ادعاء. القصور قد يقع من حيث أن الإنسان يغفل، أن الإنسان ينسى، أن الإنسان يعني كذا، لكن القصور المتعمد لمخالفة السنة، لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن يعز الله عز وجل هذا الدين، يعود عزيز منيع كما كان، يا أخوة ما وقعت له عزة إلا مع صفاء العقيدة والتوحيد. ما اجتمعت الجزيرة العربية قديما وحديثا إلا مع العقيدة والتوحيد. وتأمل التاريخ، انظروا تاريخ الجزيرة العربية، متى اجتمعت كلمتهم؟ حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم وصلحت عقيدة الناس وتوحيدهم، ثم استمر الشأن إلى ما شاء الله من السنين والأعوام في زمن الخلافة الأموية والخلافة العباسية، ثم عاد الناس إلى ما كانوا عليه، تناحرات قبلية وتمزقات يعني أشياء كثيرة، تعصبات، قطع طرق وشر مستطير. ثم لما شاء الله عز وجل وجاء بدعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله والتف إليها رجال الحكم في هذه البلاد، عادت الجزيرة العربية إلى الائتلاف مرة أخرى واجتماع الكلمة. فشأن العقيدة والتوحيد شأن عظيم، بصلاح العقيدة والتوحيد تصلح الدول، تصلح المجتمعات، تصلح الدنيا، تصلح الآخرة، تصلح الأخلاق، تصلح القيم، تصلح المبادئ، يصلح الشأن. بدون إصلاح عقيدة وتوحيد فساد عريض، فساد عريض. الآن هذه الصراعات التي في العالم كلها هي سببها، لو تأملنا هذه الصراعات اللي في العالم سببها فساد العقيدة. الرافضة تقاتل وتقتل وتنهب وتفجر وتفعل أفعال كثيرة لاعتقادها أن المهدي حقهم ما يخرج إلا في شدة الظلم والجور والبطش. ساءت عقيدتهم فساءت أفعالهم. اليهود عندهم أن صاحب الخلاص، أن الدجال هم يسموه مهدي، احنا نسميه دجال، أما عندهم مهدي. اليهود عندهم أن هذا ما سيخرج إلا بحصول الفساد العريض والظلم المستطير، ولذلك لا رحمة ولا شفقة ولا عقود ولا عهود ولا شيء. النصارى عندهم، النصارى أيضا، لماذا جلبوا اليهود إلى فلسطين ويؤيدون هذا الظلم وهذا الجور؟ لأن النصارى عندهم أن الخلاص على يد عيسى ما يقع إلا مع شدة الظلم. فالعالم عائد في فساده الآن الذي يحصل إلى العقيدة الفاسدة، الكل يعني بسبب عقيدته الفاسدة يسعى إلى حصول ما في عقيدته، ما في نفسه. فكل الطوائف عندها يعني في الجملة عندها هذا الاعتقاد أن هناك مخلص للعالم سيكون في آخر الزمان. لكن من ساءت عقائدهم، فسدت عقائدهم، كان شأنهم يعني السعي في الجور والظلم والبطش والبغي أما أهل السنة عقيدتهم أنه يجب عليهم طاعة الله عز وجل في وجود هذا المهدي أو في غير وجوده، ولذلك يرون الجهاد مع كل بر وفاجر من المسلمين، ويرون الجمعة والجماعة مع كل بر وفاجر من المسلمين. أما الرافضة إلى عهد الخميني ما كان عندهم لا جمعة ولا جماعة ولا عيد ولا حج ولا شيء، إنما جاء الخميني وفعل حيلة للسيطرة عليهم سماها ولاية الفقيه. إيش ولاية الفقيه هذا؟ يعني أن المهدي المنتظر حقهم هذا يعني أحال إلى الفقيه ببعض خصائصه بعض تصرفاته حتى يعني يعملون بعض هذه الأشياء. العقيدة الفاسدة هي التي جرت العالم إلى هذا الخراب العريض الطويل المستطير الذي نراه. إذن الخلاص من هذا الشر بإصلاح العقيدة. لكن ليكن عندنا اقتناع أن المتمسكين بالعقيدة الصحيحة قليل، المتمسكون بالعقيدة الصحيحة قليل. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم قليل، نعم ظهر الإسلام في الجزيرة، ثم بعد ذلك ظهر والفتوحات إلى أن وصل إلى الأندلس وإلى أن وصل إلى السند والهند وكابل وإلى حدود الصين. لكن مع ذلك كان الكفار ما زالوا كثير، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فالمخالفون للعقيدة الصحيحة في كل زمن وحين أكثر، لكن مع ذلك النصر والتمكين والعز لمن؟ للطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم النقل في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح عن ثوبان والمغيرة ومعاوية وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر، وبمعناه عن سعد بن أبي وقاص، وجاء عن غيرهم، يعني له حكم التواتر إن لم يكن لفظا فمعنى، مع ما يدل عليه من الأدلة الأخرى. فهذه الطائفة هي ظاهرة بوعد الله لها وبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى الظهور ما يذهب إليه بعض أصحاب الفرق، لابد يقوموا بثورة، لابد أن يقوموا بكذا، لابد أن يقوموا بكذا. الظهور ظهور الدعوة، ظهور الحجة، ظهور الإسلام، ظهور الخير. التمكين يعني مكن يوسف عليه السلام في اليوم الذي بيع، في يوم بيعه أخبر الله أنه مكنه، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، في يوم بيعه أخبر الله أنه مكنه. فالتمكين بظهور هذه العقيدة، والحمد لله مع كثرة المخالفين، مع كثرة الناويين، مع كثرة الماكرين، مع كثرة المتربصين، مع كثرة الذين يكذبون عليها، مع كثرة النشر المخالف لها، والظهور بحمد الله عز وجل واقع لهذه العقيدة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الكرام والأئمة الأعلام. وإذا انتهت هذه العقيدة من الأرض قامت الساعة، إذا انتهت عقيدة السلف من الأرض قامت الساعة. ولذلك قبل الساعة يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا، جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أنهما أنها من قبل الشام، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهما من قبل اليمن، جاء في حديث النواس بن سمعان أنها ريح يرسلها. فلا مانع أن الله عز وجل يرسل ريحا تأتي للمؤمنين منها هنا ومنها هنا حتى لا يبقى على وجه الأرض منهم أحد، فإذا قبضت أرواحهم وما بقي إلا من لا يقول الله الله عند ذلك تقوم الساعة، يعني تقوم الساعة بانتهاء العقيدة الصحيحة من هذه البسيطة. أما العقيدة الصحيحة باقية ما هناك ساعة. فلذلك علينا أن نهتم بهذا الباب غاية الاهتمام، ونوليه أنفسنا، ونوليه أبناءنا، ونوليه نساءنا، ونوليه المجتمع. وانظروا إلى حديث جندب رضي الله عنه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، يعني صغار بدأوا يميزون، بدأوا يفهمون، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. استدل العلماء بهذا الحديث على أن تعليم العقيدة قبل تعليم القرآن. يا أخي كم من إنسان يحفظ القرآن بالقراءات المتواترة، لكن يسأل أين الله وهو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ربما في كل جمعة، وإن كان ممن يقيم الليل في كل وتر كان عنده حصيلة علمية من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ به في الوتر، ويصلي سبحان ربي الأعلى، ومع ذلك أين الله؟ قال في كل مكان. فالقرآن يحتاج إلى تعلم العقيدة الصحيحة مع تعلمك للقرآن. أما هكذا يحفظ القرآن ورب بعضهم يأكل به ويقتنيه لأمر غير الشرع مخالف للعقيدة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأطفال فيبدأ بتعليمهم الإيمان ثم يعلمهم القرآن فيزدادون به إيمانا. وسألت تلك الجارية رجل يقول: يا رسول الله أريد أعتق جاريتي، ما قال له أعتقها، ائتني بها. أتاه بها فقال لها: إن الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ما عاد سأل عن غير ذلك، ما سأل عن غير العقيدة. فلما صلحت عقيدتها في الله سبحانه وتعالى وصلحت عقيدتها في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علم أنها إن شاء الله صالحة لغيرها، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة، حتى لم يقل مسلمة، مؤمنة شهد لها بالإيمان. والوصف بالإيمان يأتي على حالين، الوصف بالإيمان في القرآن وفي السنة يأتي على حالين: الأمر الأول على التزكية، وهذا بمعنى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. هذا تزكية. يعني إذا قلت فلان مؤمن معناه هذا الأمر أنه مزكى بأعماله الصالحات سواء القلبية أو الظاهرة أو الأقوال. والإيمان بالمعنى الثاني هو ما ليس بكافر حتى إن كان فاسق، وهذا يدخل فيه في تحرير رقبة مؤمنة. لو حرر رقبة زانية فاجرة وهي من أهل الإسلام لكنها عاصية، تحريره صحيح. فالله الله يا أخوة في هذا الباب الذي اعتنى به السلف قديما وحديثا، وكانوا يعني ربما امتحنوا به، ربما امتحنوا به من يخالفهم، وربما كتبوا به إلى الآفاق، وربما ميزوا بين من اعتنى به. انظروا إلى اللالكائي، بل البخاري ينقل عنه اللالكائي أنه يقول أدركت 1000 عالم كلهم يقول الإيمان قول وعمل، 1000 عالم. بل بعض العلماء يقول تتلمذت على كذا 1000 عالم ولم أتتلمذ إلا على من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهكذا في شأن القرآن، بعضهم يقول تتلمذت على كذا وكذا من العلماء لم أروي إلا على من يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ إليه يعرف. كانوا يهتمون بالعقيدة، أما مسألة الاجتماع فقط، مسألة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أو لا دخل لنا في الخلافيات ولا السياسيات ولا أمراض الأمة، هذه ما هي دعوة سلفية. الدعوة السلفية هي العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. فإذا صلح العقيدة والتوحيد بعد ذلك ابشر بصلاح العبادات، ابشر بصلاح المعاملات، يعني مباشرة، لأن العقيدة صلحت في أن الله يراك، في أن الله يسمعك، في أن الله يغضب، في أن الله يرضى، في أن الله يسخط، في أن الله يكره، في أن الله يحب، في أن الله يرحم، إلى غير ذلك. فأنت ستعمل على مقتضى صفات الله. وهكذا ما يتعلق باليوم الآخر مثل القبر، الآن الطوائف التي ما تؤمن بعذاب القبر ربما تجده متجرع على المعاصي، كثير من الناس إنما يكف عن المعاصي لخوفه من الحياة البرزخية. وجاءوا هؤلاء يقول لك ما في القبر يعني لا نعيم ولا عذاب. قالوا كان واحد في دمج يخطب قبل مجيء المسيرة الشيطانية، هذه مسيرة الحوثي يسمي قرآنية وما هي قرآنية، شيطانية. وكان كلما خطب معه قصة كعادة الخطباء الذين لم يتتلمذوا، واحذروا الحنش، من مات منكم وهما يصلي سيأتي الحنش ويفعل به الحنش، يأكل له الحنش ويقرص الحنش. المهم بعد أيام جاءت الفتنة الحوثية والخبير دخل معهم، فقام يخطبهم وينكر عذاب القبر. قال له واحد من العامة وين صار الحنش، فين ذهب الحنش؟ فالشاهد يا أخوة أن كثير من الناس يعني الآن لما لا يؤمن بالنعيم والعذاب في القبر سيتجرع على بلاوي. الله عز وجل ذكر لنا الوعد والوعيد، لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الوعد والوعيد لماذا؟ من باب أن نرجو الله ونطلب وعده ونخاف من وعيده سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان فاسد العقيدة توقع منه أي شيء. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليم على أن رجلا فجرت امرأته مع عبده، فقال له العبد يا مولاي قدر الله علي هذا الفعل؟ قال والله لعقيدتك هذه أحب إلي من الدنيا ما فيها، أنت حر وجه الله. نعم هو قدر، لكن احتجاجه على المعصية بالقدر بسبب فساد العقيدة. فالله الله أيها الأخوة في العقيدة يعتن بها، والله ما اعتنى بها أحد. يعني أنا أظن والله أعلم أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكذلك بقية العلماء السلف يعني رفعوا هذه الرفعة وشهروا هذه الشهرة ومكنوا هذا التمكين مع أن غيرهم ربما أكثر منهم وكذا 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 لاهتمامهم بالتوحيد والعقيدة يعني رفعهم الله. كم في اليمن من الناس علماء وكذا وكذا لكن انظر إلى الشوكاني، انظر إلى الصنعاني، انظر إلى ابن الوزير، انظر إلى شيخنا مقبل، الذين ركزوا على التوحيد والعقيدة شهروا أكثر من غيرهم وعلموا أكثر من غيرهم. وإلا أكيد أن بلد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ثلاثا وبفضائله كثيرة لا يخلو من أصحاب خير وصلاح، لا يخلو. لكن هؤلاء الذين ألفوا وصنفوا وابتلوا في باب العقيدة الصحيحة أظهر الله شأنهم. كم من الناس في زمن شيخ الإسلام وظهر شيخ الإسلام، كم من الناس في زمن الإمام أحمد وظهر الإمام أحمد، يعني بسبب يعني شأن العقيدة، تعظيم العقيدة. فوالله أننا رأينا بركة في هذا الباب تعلما وتعليما ونشرا ومحاضرة ودرس. ولا تقول نحن بين سلفيين ما يحتاجوا، لا إياك. مرة كنت في صنعاء في مسجد هكذا، قال له مسجد الألباني زمان، وكنت أتكرر عليهم، كنت سأسافر إلى بعض الدول، تأخرت التأشيرة فكنت أتكرر عليهم، حاضرتهم ما أدري في أي باب وفي أدري في أي باب ما أدري في أي باب. لما ليلة من الليالي قالوا اعمل لنا محاضرة، يا جماعة أنا والله ما عاد إيش أقول لكم، قالوا اعمل محاضرة. توكلنا على الله وقمت أحمد الله عز وجل، وسبحان الله جرني الكلام إلى الكلام عن حمد الله وشكر الله والصفات والصفات والصفات، حتى تكلمت في الباب توسع. انتهيت من هذا المجلس، سبحان الله قام لي رجلان، أحدهما شيخ كبير والآخر شاب. الإشكال أن الشيخ الكبير عامي والشاب في تلك الأيام سلفي. يقول الشاب: لماذا تتكلم في هذا الموضوع بين العامة؟ ويقول الشيخ الكبير: جزاك الله خيرا، والله ما علمت أن الله في السماء إلا هذه الليلة. فرجعت إلى دماج وألفت رسالة بعنوان، كان عنوانها مسألة في تحديث العوام بأحاديث بآيات وأحاديث الأسماء والصفات، وغيرها صاحب المكتبة إلى ضوابط، وهو اسم طيب، ضوابط تحديث العوام بأدلة الأسماء والصفات أو بآيات وأحاديث الأسماء والصفات. ذكرنا فيها حاجة الناس إلى هذا الباب، حاجة الناس. يا أخي أنت تقرأ، أغلب الأمة تقرأ بقول هو الله أحد في صلاتها، المستعجل يقرأ بقول هو الله أحد مستعجل اختصارا، ويعني المتفكر ربما قرأ فيها محبة كما حصل من ذلك الصحابي: إنها صفة الله وأنا أحبها. وهذه صفات. كثير من الناس يقرأون آية الكرسي، ما في أذكار الصباح ولا أذكار المساء، أذكار الصلاة، أذكار النوم، أسماء وصفات. آخر آية الحصر الحشرة أسماء وصفات. وكم وكم القرآن كما قال ابن القيم وغيره كله توحيد من أوله إلى آخره. فالشاهد يا أخوة يعني هذا الباب باب مهم. والله لو بقينا الجنة والنار، الجنة والنار، لا تأكلوا أموال الناس، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا أحبنا حتى اليهود والنصارى، يعني لطريقتنا، أقول لي يحبهم ما يحب المسلمين، لكن للطريقة التي نحن عليها سيقول ما شاء خلوهم خلوهم. لكن لما تتكلم عن العقيدة والتوحيد هذا هو الذي يخصمهم، لأنهم يعلمون أن العقيدة والتوحيد تجرك إلى البراءة منهم وإلى المنابذة لهم، وتجرك إلى اعتقاد الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي الذي هو بضوابطه تحت راية الإمام المسلم والقدرة ونحو ذلك من الأمور. شيخ الإسلام بن تيمية في زمنه يعني ابتلي كثيرا من أجل العقيدة، حتى أنه في سجنه الأخير شرطوا عليه شرطا وألا تحدث العوام بأحاديث الأسماء والصفات شرط، وأرسلوا إليه بهذا الشرط وهو في السجن، توافق على هذا تخرج من السجن، ما توافق على هذا تبقى في السجن. فأرسل إليهم برسالة ضمنها 18 وجها. الحمد لله هذه وقفت عليها بعد انتهيت من رسالتي فأضفتها إلى رسالتي مجموعة. يعني بهذا الشرط اشترطوا عليه ألا يحدث العوام بآيات وأحاديث الأسماء والصفات، فرد عليهم 18 وجها وبين أنه لا يجوز له السكوت ولا بد من التحديث، وهذه آيات تقرأ وكل السالك إلى الله يريد هذا الباب. الناس لهم إرادات، الناس لهم تطلعات، فلا بد أن يحقق هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وهكذا بقية الأبواب، بقية الأبواب، باب الإيمان بالقدر، باب الإيمان باليوم الآخر، باب الإيمان بالكتاب، باب الإيمان بالرسل، باب الإيمان بما هو مذكور في ذلك الحديث: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وأيضا اهتم بالعقيدة يا أخي، إذا كنت مشغولا اقرأ مختصر، والأدلة ستأتي بعدين كما ذكرنا لكم حديث جندب. فإذا أصلحنا عقائدنا عند ذلك نشرع في بقية أمور الدين. الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، من لم يأتي بها على قول الصحيح كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الزكاة الركن الثالث جاحدها كافر، والبخيل بها على خطر عظيم، الصيام شأنه عظيم، الحج. وهذه الأركان كلها قد وقع فيها الخلاف بين العلماء من حيث التكفير وعدمه، لكن الصحيح أنه لا يكفر إلا تارك الصلاة سواء تكاسلا أو جحودا. أما بقية الثلاثة الأركان فمن تركها يعني بخلا أو تكاسلا أو نحو ذلك عاصي وليس بكافر. ثم بعد ذلك الإنسان يسعى في إصلاح شأنه الظاهر والباطن في المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كيف إذا كنت تستشعر هذا الركن العظيم؟ والله لو استشعرنا هذا الركن العظيم وعملنا بدلالته ما سيقع غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهت ولا زنا ولا سرقة ولا شيء من هذه البلاوي التي يقع فيها الناس. القصور حاصل بسبب هذا الشأن، عدم استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى للعبد. وإلا فإذا حقق الإنسان هذا الركن العظيم فقد تجاوز القنطرة، سيصلح حاله مع الله عز وجل بحسن الظن، سيصلح حاله في صلاته: إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي حتى ينصرف، إذا قام يصلي ما لم ينصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يصلح شأنه في دعائه، يعلم بأن الله يراه، لأن الله يسمعه. فالله الله عباد الله، في تحقيق معنى هذا الحديث العظيم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، وهو حاول لمراتب الإسلام أو مراتب الدين الثلاثة من الأدنى إلى الأعلى: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ومن الأعلى إلى الأدنى: الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. وبهذا تعلم أيها السلفي، أيها المسلم، أيها السني، أيها المكلف، بأنك محتاج إلى طلب العلم والتزود منه واغتنام الأوقات. العلم يا أخوة لا بد من العناية به، كما قال الإمام أحمد: نحن بأحوج إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. العلم عبادة، كما أن أناس يتعبدون بالصلاة، يتعبدون بالزكاة، يتعبدون بالصيام، يتعبدون بالحج، أن تتعبد بالعلم مع تلك الأمور المطلوبة منك. تعبد بالعلم يعني تقرأ القرآن وتتعلم معانيها، أن تعبد الله كذلك تحفظ الأحاديث وتتعلم شروحها أنت تعبد الله. وفضل العالم على العابد في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفضلي على أدناكم. وفضل العالم على غيره كفضل القمر على سائر الكواكب. والعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إياكم يا أهل السنة أن تفتروا في هذا الباب يا أخي، سواء يتيسر لك الحضور والتتلمذ على العلماء أو بما يسره الله من سماع الدروس أو كذلك المطالعة. وكثير منكم بحمد الله عز وجل قد وفق لمبادئ في العلم، مبادئ المصطلح، مبادئ النحو، مبادئ الأصول، مبادئ كذا، يستطيع أن يكتب مطولات ومختصرات يفيد نفسه وربما أفاد غيره. يا طالب العلم لا ترضى به بدلا فقد ظفرت ورب العرش والقلم. ظفرت بهذا الخير العظيم فلا ترضى به بدلا، لا تتدفع عنه بالدنيا. لو أعطيت الدنيا بحذافيرها على أنك تتنحى عن العلم وتبعد عن العلم لا تتنحى. فالتفريط في العلم خسارة. ما زال السلف أحدهم يطلب العلم حتى يلقى الله. وكما قلت لكم، الذي الآن مشغول ما استطاع يصل إلى التفرغ، هذا مشغول بالرزق وهذا مشغول بكذا وهذا مشغول بكذا، يا أخي خلاص اسمع العلماء، اسمع على العلماء. هناك يعني دروس ما شاء الله، تريد البخاري البخاري، تريد مسلم مسلم، تريد كتب العقيدة، تريد كتب التوحيد، وهكذا الكتب متوفرة بأرقى الطبعات وبأحسن الأشياء. اقرأوا بارك الله فيكم، اقرأوا. اجعل أحدنا له همة ونهمة، اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. وكل من سار على الدرب وصل، لا تقول قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. ونعتني أيضا بأنفسنا، خلاص نقول سلفي سلفي سلفي، ويكون عندنا قصور في أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، وعندنا قصور في صلاة الجماعة، وعندنا قصور كذلك في تلاوة القرآن. ليس الشأن مع القرآن فقط أراجع وراجع وراجع، نعمل مراجعة طيبة حتى لا يذهب، لكن أيضا الشأن التعبد لله. قال جندب رضي الله عنه: ما تقرب إلى الله عز وجل بأفضل مما خرج منه. الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة. يعني ما أنت متقرب إلى الله عز وجل بعد الفرائض طبعا بمثل القرآن، قراءة القرآن. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومعنى ما أذن الله ما استمع الله. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتنوه، تعلموا القرآن واقتنوه. أيش معنى اقتنوه؟ أليس الناس يقولون فلان عنده اقتنى له سيارة، اقتنى له بيتا، اقتنى له كذا؟ الاقتناء أن يكون عندك من القرآن حفظا ومراجعة وفهما وعلما. الذي ما يتيسر له الحفظ يا أخي يفهم معاني، الذي ما يتيسر له حفظ القرآن فلا أقل من الجزء تبارك جزء عما ألف آية. لما ذكر الحافظ بن حجر ذلك الحديث الذي فيه من صلى بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمئة آية كتب من القانتين، ومن صلى بألف آية كتب من المقنطرين. قال: وجزء عم مع جزء تبارك ألف آية. ألف آية والله لو نشط أحدنا ربما يقرأها في ساعتين أو في أقل من ساعتين، بل في ساعة إذا صلى ركعة واحدة، صلى عدة ركعات هكذا. فالله الله يا أيها الأخوة في الاجتهاد. وأيضا لا ننسى الدعاء، الدعاء الدعاء للمسلمين، الدعاء بعز الإسلام والمسلمين، الدعاء بنصر الإسلام والمسلمين. يا أخوة لابد أن ندعو لأنفسنا وندعو للمسلمين وندعو الكتاب والسنة بالنصر والتمكين. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانكر لي ولا تنكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. الآن أخواننا يعني يظلمون في فلسطين، وكذلك يظلم كثير من المسلمين في لبنان، وقد ظلموا في سوريا، وقد ظلموا في العراق، وقد ظلموا في اليمن، وفي كثير من البلدان. فنحتاج أن ندعو الله عز وجل أن يرفع البلاء عن هذه الأمة، وأن يسلمهم وأن يغنمهم. وهكذا ندعو لحكام المسلمين بالصلاح، وندعو للمسلمين عامة ولأبنائنا خاصة، وندعو لأنفسنا. ما أحوج الناس إلى هذه الأمور. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه إنسان بالإسلام بعد الشهادتين يعلم الصلاة، ثم هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جمعت لك دنياك وأخرى. وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول: اللهم اهدنيه من هديت. صح الحديث قد اختلف فيه، هل يقال في قنوت الوتر أم في الوتر أم دعاء مطلق، كلها قد جاءت الروايات. أما في قنوت الوتر بيّن الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص أن هذه اللفظة لا تثبت، لأن من خالف شعبة لا يوازي شعبة، بل إن شعبة أحفظ من ألف من مثل يونس وأبي إسحاق أو كما يونس وإسرائيل. لكن هو دعاء يدعى به في أي وقت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. الحديث. وهكذا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا الدعاء للأبناء، الدعاء للأبناء. كثير من الآباء الله يهديهم إذا اختلف مع ولده يدعو أن الله يخزيه، لو غيرها يقول الله يهديه، لربما استجيبت وراح استراح. فقال بعضهم: ابني يعقني. قال: لعلك تدعو عليه. قال: نعم. قال: إذن أنت السبب. هل ندعو لأنفسنا؟ ندعو لشباب المسلمين؟ الآن انظروا إلى كثرة الملهيات، إلى كثرة المبعدات عن الطاعات. ندعو لشباب المسلمين، ولك بمثل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دعوة المسلم لأخيه ظهر الغيب مستجابة، يقول آمين ولك بمثل. ندعو لعلمائنا، ندعو لمشايخنا، ندعو للأحياء وللأموات، ما استطعنا إلا ذلك سبيلا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في رحمته وجنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعذرني أطلت شيئا، لكن الحمد لله هو في باب بيان يعني ما يتعلق بما سمعتم من حديث جبريل عليه السلام، وقد شرحه شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط، وتكلم على كثير من مباحثه في غير ما كتاب. وأنا أيضا بحمد الله تكلمت عليه بتوسع في شرحي على الأربعين النووية، توسعت في شرحه وبيان ما يتعلق به، والحمد لله على التمام. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.